بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعله شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وأن يكون قائدا لنا إلى جناته جنات النعيم وإلى رضوانه جل جلاله. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في صحيح سنته عليه الصلاة والسلام أن صلاح هذا الإنسان مرتبط بصلاح قلبه، كما أن بوار هذا الإنسان وخسارته مرتبط بفساد قلبه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك قال عدد من سلف هذه الأمة أن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا صلح القلب صلحت جنوده. وهذا القلب الله سبحانه وتعالى جعله مسكنا ومقرا لذلك الأمر العجيب المعجز الذي هو العقل. فالله سبحانه وتعالى جعل القلوب مسكنا للعقول، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في كتابه الكريم: فالقلوب هي التي تعي، والقلوب هي التي تتفكر، والقلوب هي التي تعقل، والقلوب هي التي تتدبر. والله عز وجل حكيم، يجل سبحانه وتعالى لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى الدالة على كماله جل جلاله، على كمال ذاته وعلى كمال صفاته وعلى كمال أسمائه وعلى كمال أفعاله وعلى كمال تشريعه وحكمه. فيجل سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم الخبير أن يفعل شيئا وليست له حكمة، بل يجل أن يفعل شيئا وأن يترك سدى. فالله عز وجل الحكيم العليم الخبير خلق هذا الإنسان وجعل لكل شيء فيه مقصد وغاية، فيكون صلاح ذلك العضو فيك يا ابن آدم إذا حقق ما لأجله خلق وما لأجله وجد، وإذا لم يحقق ما خلق لأجله فهو موصوف بالمرض، وقد يصل ذلك إلى التلف. فكما أن الله عز وجل خلق العين لتبصر، وخلق الأذن لتسمع، وخلق اللسان لينطق، وخلق القدمين ليمشي عليها الإنسان، فإن الله عز وجل خلق القلب وجعل غايته أشرف الغايات ووظيفته أنبل الوظائف، وهي العلم بالله عز وجل ومعرفته سبحانه وتعالى. فإذا صرف الإنسان طاقة قلبه لمعرفة ربه وخالقه وموجده ورازقه وولي نعمته وحقه عليه جل جلاله، فهنا الإنسان أشغل قلبه بمقصود وجوده وخلقته. وإذا صرف الإنسان طاقة قلبه لغير ذلك، فإذا به جاهل بربه وجاهل بخالقه وجاهل بولي نعمته وجاهل بحقه عليه، فإن هذا القلب ليس فيه شيء مما خلق لأجله. فصلاح القلب صلاح للجسد كله، وصلاح للإنسان كله، وفساده فساد للإنسان كله. وأمراض والقلب إذا نظرنا إلى وحي ربنا عز وجل فإننا نجد أن هذا القلب أيضا كبقية الأعضاء يوصف بالسلامة والمرض، يوصف بالسلامة والمرض. فكما أن العين يصيبها المرض وقد تصل إلى التلف فلا يرى الإنسان بها شيئا، والأذن كذلك، والقدمين كذلك، فكذلك القلب يعتريه المرض. وأمراض القلوب تنقسم إلى قسمين، أما القسم الأول فهو مرض كبقية أعضاء الجسم، ما يعتري القلب من مرض مادي يمرضه، وهو مرض طبيعي، وهذا يعالج بالمعالجات التي إذا أدرك الإنسان المرض فيكون بدفع ما أوجده وبإدخال ما يصلحه، كأن يصاب ذلك القلب بالهم أو القلق أو الحزن أو غير ذلك، فيكون معالجته بإزالة ما تسبب في ذلك المرض. وأما النوع الثاني من مرض القلب فهو مرضه المعنوي، الذي يعني تبطن القلب باعتقاد وفكر لا يرضاه الله عز وجل. وهذا النوع الثاني من الأمراض هو الذي علق عليه شقاء الإنسان، والخروج منه هو الذي علق عليه سعادة الإنسان، بخلاف النوع الأول من الأمراض فإنه لا يكون سببا رئيس في وجوده أن يشقى الإنسان، ولا في ارتفاعه أن يسعد الإنسان. أما النوع الثاني فإن في وجود ذلك المرض شقاء الإنسان وفي ذهابه سعادة الإنسان. والذي يعنينا هو النوع الثاني، وعلاجه ليس إلا من طريق واحد، هو عن طريق الأنبياء وما أنزله الله عز وجل عليهم من وحي السماء. هذا هو طريق علاج هذا النوع من أمراض القلوب. فإذا اعترى ذلك القلب شيء من هذا المرض فلو دار الدنيا بأكملها دون أن يعود إلى وحي رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الكون والإنسان فإنه لا يمكنه أن يجد لمرضه علاجا. وهذا النوع أيضا من أمراض القلوب هو أيضا ينقسم إلى قسمين: الأول مرض الشهوة، والثاني مرض الشبهة. مرض الشهوة وهو إثارة إرادة القلب والحب الذي فيه لينصرف فيتشبع بما حرم الله عز وجل ويتلهى بما نهى الله عز وجل عنه، فهذا مرض الشهوة. والنوع الثاني مرض الشبهة وهو الشك الذي يعتري ذلك القلب سواء في ربه عز وجل أو في حكمه أو في قضائه وقدره جل جلاله، فيعتري ذلك القلب من الشكوك والريب ما يصبح ذلك القلب مريضا. وهذه أمراض أهل النفاق بالدرجة الرئيسة. والنوع الأول وهو مرض الشهوة جعل الله عز وجل علاجه في الصبر: اصبر وما صبرك إلا بالله. أن يصبر الإنسان وأن يعزم العزم الصادق مع نفسه وقلبه وأن يعلم أن وعد الله حق، فإذن باليقينية بموعود الله والصبر على أمره والصبر عن نواهيه، فبذلك يتحقق سلامة القلب من المرض الأول وهو مرض الشهوة، وهو الذي ذكره الله عز وجل في قوله: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهو توجيه للمرأة إذا خاطبت الرجل الأجنبي ألا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. أما مرض الشبهة فإنما علاجه في العلم والاستبصار ببصائر وحي السماء، فيستبصر الإنسان بوحي ربه جل جلاله فتزول الشبهة والشكوك التي وردت على نفسه. لذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه في القرآن العظيم شفاء لما في الصدور، والذي في هذه الصدور وأعظم ما فيها هذا القلب، والله عز وجل جعل في القرآن شفاء لما في الصدور. وإن القرآن العظيم هو المفزع لمعالجة هذا القلب، وهو أيضا المفزع لتغذية هذا القلب، فإن هذا القلب لن يفلح صاحبه حتى يلقى الله عز وجل وهو موصوف بالسلامة. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم إنما تكون سلامته في اتصافه بشيء وفي خلوه من شيء، فسلامته بأن يمتلئ بالإيمان، وسلامته بأن لا يكون فيه شيء من الشرك بالله عز وجل. فالسلامة بوجود شيء وانتفاء شيء، فالمطلوب وجوده الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله إنما يقوم على العلم به سبحانه وتعالى وبما له من صفات الجلال والكمال، ثم الإيمان بما له من حق عبادته سبحانه وتعالى وإفراده بذلك، والسلامة من الجهل به جل جلاله وبما له من صفات الجلال والكمال، وأيضا خلوه من الإشراك به في المحبة والعبادة، فكل ذلك إذا خلى القلب منه فكان القلب سليما، ولا ينفع الإنسان بين يدي ربه إلا أن يلقاه بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومرض القلب إن زاد بالإنسان فإن النتيجة قسوة القلب، فكما أن قسوة القلب تدفع إلى المعصية، فإن المعصية توجد قسوة القلب، فإذا فعل المعاصي دافع إلى أن تكون القلوب قاسية، وإذا قست القلوب دفعت الجوارح إلى فعل المعاصي، والقلوب القاسية عقوبتها عظيمة، وأعظم ما تكون العقوبة حين يعاقب الله عز وجل صاحب القلب القاسي بأن يحرمه في التواصل ما بينه وبين ربه عز وجل، فلا تجد هذا القلب يلين لربه ولا يخضع لربه ولا يفرح بذكره ولا يستأنس بطاعته، وإذا به يهيم في هذه الدنيا لا يعرف لما خلق ولما أوجده الله ولأي شيء يأكل أو يشرب، وإذا به أكرمكم الله كالبهيمة لا يدري لما عقله أهله ولما أطلقه أهله، لما يمرض ولما يصح، وهذا والعياذ بالله من أشد العقوبات. إذا قسى القلب فالله عز وجل يعاقبه بهذه العقوبة، فهو يصرف عن هذا الأمر، ومن ثم يفقد ألذ ما في الحياة وأطيب ما في الدنيا وأعذب ما في الوجود، وهو اتصال قلب العبد بربه عز وجل، يفرح بذكره ويأنس بربه، ويجد أسعد اللحظات حين يكون ما بينه وبين ربه عامرا. ولكن صاحب القلب القاسي محروم من هذه السعادة ومن هذه اللذة. والله رحيم والله حكيم، فمن حكمته ورحمته أنه جل جلاله يبعث على الناس بموجب قضائه الكوني القدري من المصائب والأقدار العظيمة، عل أصحاب القلوب القاسية أن تلين وأن يعودوا إلى ربهم وأن يخضعوا مرة أخرى. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فإن قسوة القلوب عندما تتمكن وتستحكم في هذا القلب حتى أنها أمام هذه الأقدار الكونية لا يردها قسوة قلوبها أن تعود إلى ربها، فهي ترى أمرا عظيم وأحداث كبرى. يدرك العاقل بأدنى مستوى من العقل أن هذا أمر لا يطيقه البشر من تحريك الرياح أو البحار أو الأرض أو غير ذلك، فالعاقل يتفكر ويدرك أن ذلك أمر لا يطيقه الناس، وإنما هو فعل رب الناس جل جلاله. فيملأ قلب هذا المؤمن خشية لله وعودة له وخضوع لربه وتوبة واستكانة ورجع وأوبة، ولكن صاحب القلب القاسي يبقى على ما هو عليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. ويصف الله عز وجل أصحاب هذه القلوب بوصف عجيب لو تخيله الإنسان يتعجب، هل يصل قلب هذا الإنسان الضعيف، هذه المضغة من لحم، هل تصل والعياذ بالله قسوتها حتى أنها تكون أقسى من الحجارة وأصلب منها؟ بل إن الحجارة تكون أفضل منها وألين منها، كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم هذا الوصف العجيب للمقارنة بين الحجارة وبين قلب الإنسان إذا قسى، فيصبح كالحجارة قسوة أو أشد قسوة. بل عندما يقف الإنسان ويقرأ ويكمل تلك الآية ويجد أن الله عز وجل يذكر فضلا لتلك الأحجار على ذلك القلب، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الحجارة تعطي وتبذل وتقدم خيرا للناس حين ينفسح قلبها الصلب فيخرج ذلك الماء الزلال فينتفع منه الناس، وحين يكون من تلك الحجارة خشية لله أن تسقط، وذاك القلب القاسي ما خضع لربه. فقسوة القلب أمرها عظيم وخطير، وعلاجها وأعظم علاج ما هو؟ هو ذكر الله، ذكر الله عز وجل. ولذلك الغفلة عن ذكر الله أمرها خطير. ونحن نصل إلى هذه النتيجة، وهو أن ذكر الله أعظم ثمرة له لين القلوب، وهجر ذكر الله أعظم ثمرة له قسوة القلوب. والآيات التي بين أيدينا وهي كانت تتحدث المقطع السابق عن قضية الحج، وكيف وجدنا أن كل تلك العبادة في كل انتقالاتها يخبرنا الله أن المقصود الرئيس ذكر الله عز وجل، بل ماذا؟ الإكثار من ذكر الله عز وجل. ثم كيف بين لنا حال أهل الجاهلية من الكفار، وأن أكبر شيء غيروه وأوصلهم إلى ما وصلوا إليه أنهم كانوا لا يذكرون الله إلا قليلا، وأنهم كانوا يذكرون آباءهم أكثر من ذكر الله عز وجل. فالله يقول للمؤمنين تحذيرا انتبهوا لا تكونوا كهؤلاء، فيوصلكم هجر الذكر إلى ما وصلوا إليه. لذلك عندما انتهى أهل الحج من حجهم الله عز وجل أيضا يذكرهم بأنكم إن انتهى الموسم فانتهى الوقوف بعرفة وبمنى وبغيرها من المشاعر، إلا أن هناك شيئا واحدا لا ينبغي أن يتوقف في حياتكم، ما هو؟ ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل لا ينبغي أن يتوقف. فهذا التوجيه القرآني الرباني الذي يبين لنا قيمة ذكر الله عز وجل، وأن الذاكر لله عز وجل يسبق غيره، سبق المفردون، سبق المفردون. قيل من هم يا رسول الله المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وليس شيء يدل على ما في قلبك من تعظيم الله وإجلاله مثل إكثار ذكر الله سبحانه وتعالى، وليس شيء يعينك على ملء قلبك بالعلم بالله من ذكر الله عز وجل. فالذكر سبب في إصلاح قلبك، والذكر عنوان لصلاح قلبك. فإذا أردت أن تعرف ما مدى قدر محبة الله في قلبك وما مدى علمك بربك، فانظر إلى لسانك وذكرك لربك. هل يغفل هذا اللسان عن ذكر الله؟ هل يتلهى بغيره؟ فلذلك هذا مقياس عظيم. فصلاح القلب في قوته العلمية العلم بالله، وصلاح القلب في قوته العملية بمحبة الله، وصلاح اللسان في القول بذكر الله. هذه معالم ينبغي للمؤمن أن يتفطن لها، وأن يراجع وأن يحاسب نفسه وفقها. ذكر الله عز وجل. فالقلب القاسي الغافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى فتجده غافل عن هذا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض كل جعذري جواق، صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. وقال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذن الإعراض عن ذكر الله سبب رئيس في قسوة القلوب، وذكر الله عز وجل سبب رئيس في لين القلوب وخشيتها وخشيتها. ودافع الذكر، ودافع، انتبهوا، ما الذي يدفع هذه القلوب لتكثر من ذكر الله؟ دافع ذلك امتلاؤها بالعلم بالله عز وجل. والطريق إلى العلم بالله سبحانه وتعالى طريقين لا ثالث لهما. أما الأول فهو التفكر في آيات الله المقروءة، وأما الثاني فهو التفكر في آيات الله المرئية. تفكر في آياته المقروءة المتلوة القرآن، وتفكر في آيات الله المرئية هذا الكون، فمن خلالهما يمتلئ قلبك بالعلم بالله عز وجل. والله أمرنا بذلك في القرآن. فبالنسبة للأول قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل معاتبا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن معنى ذلك من ما هو العضو الذي يتفكر في القرآن؟ هو هذا القلب الذي يسكن الصدر. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالتدبر في القرآن أمر رباني ملزم، أمر رباني ملزم. ولذلك قلنا في دروس ماضية لا بد من الوصول إلى ذلك. القراءة أولا، والحذر من هجر القرآن، والفهم ثانيا، والحذر من أن تقرأ القرآن هذا وهذرمة بدون وعي، والثالث أن تتدبر وأن تفهم ما هو المراد منك، فأنت تقرأ وتفهم وتتذكر. هذه حقوق على كل مسلم. والله عز وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من مدكر. والنبي صلى الله عليه وسلم سيقف موقفا يشكو من هجر، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجر قراءته هجر، هجر الاستماع إليه هجر، هجر فهم مراد الله هجر، هجر التحاكم إليه هجر، وكل ذلك منهي عنه. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإذا هذا الطريق الأول حتى يكون في قلبك ما يدفعك للإكثار من ذكر الله، أن يمتلئ بالعلم بالله عن طريق تدبر القرآن. وهل القرآن يعرفنا بربنا؟ إن من تأمل القرآن يجد أن القرآن أخبر عن ملك عظيم جليل قوي قادر، أزمة الأمر بيده، لا يكون شيء في هذا الكون إلا بأمره، كل شيء نازل من عنده وكل شيء صاعد إليه. بل إن القرآن عرفنا بربنا وذكر ذلك على طريقة لم يذكر في القرآن شيء آخر كما ذكر العلم بالله. ما ذكر الله جل جلاله في القرآن لا الجنة ولا النار لا الدنيا ولا الآخرة لا الإنسان ولا الجن ولا المخلوقات كما ذكر ذاته العلية. وعرف الناس بربهم جل جلاله. فمن أراد أن يعرف من ربه فليرجع إلى كتاب ربه وليقرأ فيه لتتعلم وليمتلئ قلبك علما بالله. وأما الباب الثاني وهو التفكر في ملكوت السماوات والأرض، أيضا تجده في القرآن بالأمر الصريح. قال الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أما قال الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ إذن هذا أمره جل جلاله. وذكرنا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الذي رواه ابن حبان وغيره، قالت: جاء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلتي، قالت: فنام عندي حتى إذا، قالت: إذا كنت أنا وهو تحت لحاف واحد. قال: يا عائشة، ائذني لي أن أعبد ربي. قالت: يا رسول الله، والله إني لأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. قالت: فقام وتوضأ وصلى وقرأ الفاتحة، ثم افتتح الآيات الأخيرة من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قالت: أخذ يقرأها حتى ابتلت لحيته من دموعه، ثم سجد، قالت: وبكى حتى ابتل الأرض، حتى ابتل الأرض من تحته. قالت: وهكذا يكررها حتى دخل عليه بلال. قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا بلال، وكيف لا أبكي وقد أنزل الله عز وجل علي الليلة آيات عظيمة. وقرأ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قالت، قال له: ويل، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. فإذا التفكر في ملكوت السماوات والأرض هو الطريق الثاني الذي يملأ هذا القلب بالعلم بالله. هذا العلم إذا امتلأ به قلبك أثمر لك ثلاثة نتائج عظيمة. أما الأول فهو استحضار معية الله، معية الجلال والعظمة على الدوام، أنك تستحضر أن الله معك، أن الله يراك، أن الله يسمعك. فإذا بالإنسان يفعل الأمر حياء من مراقبة الله، ويترك النهي حياء من هذا الرب العظيم الذي هو يستشعر معيته له. فهذه النتيجة الأولى، استحضار معية الله. أما النتيجة الثانية فهو الحب الصادق لله عز وجل. من عرف الله عرف ربا رحيما، عرف ربا عظيما، عرف ربا وفيا لأوليائه، لا يتخلى عنهم، لا يتركهم في ميدان ولا يتخلى عنهم. وقد مر معنا في الآيات كيف أن الله عز وجل ما تخلى عن عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل معترك حياته، مع من كفر ومع من نافق ومع من عصى، ما تركه لوحده. فعرف ربا وفيا، ربا يتولى عباده المؤمنين. فإذن الثمرة الثانية امتلاء هذا القلب الحب الصادق لله عز وجل. وأما الثمرة الثالثة فهو الخشية والخوف من الله عز وجل. يهاب الذي امتلأ قلبه بالعلم بالله أن يتجرأ على معصية الله، ولو حصل ذلك منه لفعل لها أمورا بعدها، وظل يؤنب نفسه ويتوجس ويخاف مما صدر منه في معصية الله، يعاتب نفسه: كيف تجرأت على أن تعصي هذا الرب العظيم الجليل الكبير المتعال المنعم كيف تجرأت نفسه على ذلك؟ فلذلك هذه ثمرات لمن قاد لقلبه هذا الخير وساق له هذا العلم النافع، التفكر في آيات الله المتلوة والتفكر في آيات الله المرئية. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا شأنه، شأنه مع كتاب ربه، يقوم الليل يتلو يتلو، كما قال ابن عباس عندما كان يقرأ القرآن قال: ولصوته أزيز كأزيز المرجل، القدر إذا بدأ يغلي فكذلك له هذا الصوت، وإذا سمع القرآن يتأثر، وإذا قرأ القرآن يتأثر. وكيف كان يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، كيف ينظر وكيف يتدبر في هذا الخلق. فإذن هذا هو الطريق لمعالجة قسوة القلوب، وليبقى هذا القلب قلبا رقيقا وقلبا طيبا، ولا يدخل الجنة إلا مخموم القلب. قيل: يا رسول الله، ما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد. صفى صفى ذلك القلب، وكان التواصل عامرا فيما بينه وبين ربه، فيمده هذا الغذاء الطيب، فإذا به قلب أبيض مثل السراج يزهر، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أما القلب الثاني ما إن طرحت فتنة إلا وتلقفها، وإذا به كل يوم وهو في وادي يتعذب فيه، وأن له أن ينال الراحة والطمأنينة والسكينة والرضا وهو بهذا الحال. فالآيات التي وقفنا معها في ثلاثة دروس ماضية، والله عز وجل يخبرنا عن أصناف الناس، فأخبرنا عن المؤمنين، وأخبرنا عن الكافرين، وأخبرنا عن المنافقين، ثم كيف كانت دعوته سبحانه وتعالى للناس أن يؤمنوا به وأن لا يكونوا من تلك الأصناف. وقلنا من طريقة القرآن العظيم، وهي من عدل الله ومن رحمة الله، أنه يذكر للناس الصفات الكاشفة لكل فئة من هذه الفئات. فكيف تعرف أهل الإيمان وهل أنت منهم؟ وكيف تعرف أهل النفاق وهل فيك شيء منهم؟ وكيف تعرف أهل الكفر وهل تأثرت بشيء مما هم فيه؟ لا يمكن لذلك يحصل للإنسان لولا بيان ربنا جل جلاله، وأن ذلك البيان كان على منتهى الوضوح. ثم حذرنا الله من عدو مقصوده ألا تكون من أهل الإيمان وأن تكون من أهل النفاق أو الكفر، وذاك العدو هو إبليس. وقلنا هذه الحقيقة القرآنية الغائبة لدى كثير من الناس، عدو عداوته أعتى ما يكون، وقصد إفسادك غاية غاياته، أطول الأعداء عداوة لبني آدم. هذا العدو إبليس، عداوته أشد من عداوة نفسك لنفسك، والنفس أمارة بالسوء. ومن تدبر القرآن يجد أن الله حذرنا من إبليس أشد من تحذيرنا من النفس الأمارة بالسوء، فإن التحذير من النفس الأمارة بالسوء جاء مرة واحدة في القرآن، ولكن كم من مرة حذرنا الله من عدونا إبليس؟ هذه الحقيقة كم غابت من واقع كثير من الناس ومن المسلمين للأسف. من الذي يعيش الصراع مع هذا العدو الذي يحضر في جميع تصاريف حياتنا؟ ما من باب خير إلا ويقف أمامك ليصدك عنه، وما من باب شر إلا يقف ليرغبك فيه. وليس هناك من باطل أو معصية وقعت فيها إلا وكان لإبليس دور في ذلك. أي معصية وقع فيها أي إنسان فاعلم أن لإبليس دور في ذلك، هو وجنوده. إذن هذا العدو الذي هذه عداوته وهذا أثره في بني آدم منذ أن وجدوا إلى آخر واحد منهم، والله يخبرنا عن ذلك. أليس في صدر السورة ذكر الله لنا قصة أبينا آدم وذكر عداوة إبليس له؟ أليس في هذه عظة وعبرة أن تكون قصة آدم أول قصة تذكر في القرآن، ويذكر وضعه مع إبليس وإعلان تلك العداوة الواضحة من أول يوم، والترصد لبني آدم، ثم بعد ذلك تنسى هذه الحقيقة ولا نتعامل معها وكأنها حقيقة قرآنية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه رضوان الله عليهم على أن يستحضروا هذه العداوة على الدوام، ويحذرهم من أن ينسوا عداوة إبليس. والقرآن علمنا كيف تدفع عداوة هذا العدو، ولكن للأسف كم من حقائق القرآن قد غابت من حياة كثير من الناس، وهذه واحدة منها. كما أن الناس من حقائق القرآن ما أخبر الله عز وجل عن من موعوده للجنة والنار، ومن إخباره عن الموت، وكم هذه الحقائق تغيب من حياة كثير من الناس ولا تستحضر إلا في لحظات. بل للأسف أصبح ذكر الموت أمرا يكرهه الكثير، بل أصبح يقال أن ذكر الموت يعطل الإنجاز والعمل وعمارة الحياة وغير ذلك. ووالله ما صدقوا في ذلك، بل ليس هناك شيء يدفع للعمل الصالح وعمارة الأرض بالعمل الصالح مثل ذكر الموت. حين يعلم الإنسان أن الدنيا مزرعة وأنه لا بد أن يفارقها، وأن حصاد ما زرع هنا في تلك الدار الباقية الأبدية السرمدية، فأي شيء يدفع للإنسان من للعمل مثل أن يتذكر أنه سوف يفارق الدنيا، وأن ما وضعه هنا سوف يلقاه أمامه في تلك الدار ويجد ثمرته هناك؟ أي شيء سوف يمنعك من فعل الباطل وارتكاب المعصية من تذكر الموت؟ فإذن حقائق من حقائق القرآن، لكن كم غابت عن حياة كثير من الناس. فهذا العدو إذن بين الله لنا طريق النجاة، ثم بين لنا أحوال الناس ممن سبق، ممن ساروا في هذه الحياة، ويذكرهم لك بوصف كاشف وإن غابوا كأنك تنظر إليهم. ثم بعد ذلك، بعد هذا البيان كله، يأتي الأمر الواضح: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كل ما تملكون من طاقاتكم فأدخلوه على الإسلام ليحكم ذلك الأمر كله ويعلمكم كيف تتحركون في ذلك كله حركة تبلغكم مرضات الله والجنة. والتحذير: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عداوته واضحة لا تخفى على أحد، الله يقول ذلك والناس قد نسوا هذا الأمر، وما استطاعوا وما تعلموا وما اجتهدوا، كيف إذن نستحضر هذه العداوة وكيف نواجه، كيف نعلم أننا انتصرنا، كيف نعرف أننا هزمنا، ما هو السلاح الذي نستعد به لمواجهة العدو الذي لا نراه؟ من يعلمنا بذلك كله إلا من خلقنا وخلقه الله جل جلاله؟ وهل القرآن قصر في ذلك؟ لا والله، وبين أيدينا عشرات الآيات التي تخبر عن عدونا إبليس، عن خلقته، ماهيته، من أي شيء خلق، عن هدفه، عن استراتيجيته، عن أخلاقه، عن أعماله، كل ذلك في كتاب ربنا، لكن من الذي يقرأ ويتدبر؟ ثم من قرأ وتدبر، من الذي يؤمن ويقبل؟ ومن آمن وقبل، من الذي يعمل ويطبق؟ ثم بعد هذا البيان كله ليس إلا ماذا؟ إلا التحذير والوعيد. فيقول الله عز وجل: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الزلل الأصل فيه هو انزلاق القدم عند المشي بحيث أنها لا تقع في الموضع الصحيح لها فتزل القدم فقد يؤدي إلى سقوط الإنسان، هذا الزلل. وعبر عنه هنا باتباع طريق الشيطان الذي من سار خلفه لن يجعله يضع القدم في طريقها السليم، فكل خطوة سوف توضع في طريق منحرف، انزلا حتى تكون النهاية إلى الهاوية، هذا ما يريده إبليس. فيقول الله عز وجل: فإن زللتم، أي باتباعكم عدوكم وترككم لمن ينصح لكم وهو ربكم جل جلاله، فإن زللتم باتباعكم لماذا؟ باتباعكم لعدوكم المبين الواضح، الله أخبركم أنه عدو، والله عز وجل ذكر لكم من تاريخ الأمم قبلكم الذين اتبعوا طريق عدوهم كيف عاقبهم الله، كيف دمرهم الله، كيف أنزل عليهم البلاء والعذاب، أخبركم عن ذلك كله. وهذه بينات من بعد ما جاءتكم البينات، أي الحجج الواضحات، الحجج الواضحات، القرآن بما فيه حجة واضحة، الرسول صلى الله عليه وسلم حجة واضحة بينة قدمت للناس. فالذين لم يقبلوا هذه الحجج الظاهرة البينة التي ترشدهم إلى الحق وتبعدهم عن الباطل، ومع ذلك تركوا هذه الحجج واتبعوا عدوهم، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، من كمال عدل الله أنك لا تعذب يا ابن آدم على معصية ارتكبتها إلا بعد قيام خمسة حجج عليك. الأولى أن الله خلقك على الفطرة السوية، هذا الأساس في خلقة كل إنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذه واحدة. اثنين، العهد والميثاق. الله عز وجل أخبرنا أنه بعد خلق آدم ونزوله إلى الأرض استخرج من ظهره ذريته، كل من قدر أنه يخرج لهذه الدنيا من بني آدم إلى يوم القيامة استخرجهم الله من ظهر آدم ونثرهم بين يديه. هل تعلمون وتعرفون أين كان ذلك؟ في أي مكان من الأرض؟ لقد كان ذلك قريب منا هنا في مشعر عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه، وكان ذلك بنعمان أي بعرفة، واستشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، كلنا شهدنا، كلنا وقفنا ذاك الموقف، واستشهدنا الله على نفسه ألا نعبد غيره وألا نخضع لسواه وأن نؤمن به جل جلاله، كلنا، وحذرنا من الإشراك به، كلنا آمنا واعترفنا وقلنا: لن نشرك بك يا ربنا. إذن هذا حجة ثانية، الميثاق. الحجة الثالثة: العقل الذي آتاك الله إياه والذي يرشد صاحبه إلى ربه سبحانه وتعالى، هذه الآية المبهرة التي أوجدها الله في الإنسان. والرابع: ما جعل الله في هذا الكون من الآيات، ما لو أعملت العقل فيه لدلك على أنه ليس لهذا الكون إلا خالق واحد هو الله. ومن مات بهذه الحجج الأربعة وكفر بالله فالله لا يعذبه حتى تقوم الحجة الخامسة، وهي إرسال الرسل. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فهذه خمسة حجج قامت عليك يا ابن آدم، هل بعد ذلك من عصى وكفر وفجر تكون له حجة على ربه؟ خلقت على فطرة سليمة، فمن الذي غير؟ أنت. ومن الذي خالف؟ أنت. أخذ عليك العهد والميثاق، فمن الذي خان ولم يفي بالعهد والميثاق الذي أخذ عليه؟ أنت. أعطاك الله عز وجل العقل، من الذي أتلفه؟ إن بمخدرات أو مسكر أو بسماع مفسدات فكرية، من الذي أفسد العقل؟ أنت. ثم هذه الآيات، فبدلا من أن إذا عرفت شيئا من هذه الآيات يرشدك إلى خالقها، إذا بك تظن بعد أن عرفت شيئا من قانون هذا الكون تظن أنك أنت الذي تملك زمامه. ثم جاءت رسل الله إليك وبينوا ذلك كله أحسن بيان وأوضحه، فمن الذي جعلك تعرض عنهم أنت ونفسه؟ فإذا تفكر الإنسان في ذلك إذا لم تعرض؟ فالله يقول فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، بعد ما جاءتكم، والبينات انظر في كلمة جاءتكم أي أنها أنت لم تذهب وتطلبها، وأن لك أن ترتقي إلى السماء لتستنزل وحي الله، هل تطيق ذلك؟ جاءتك لم تدفع فيها مال، جاءتك الكتب والرسل، والله عز وجل امتن على بني آدم بهذا كله، جاءتكم عطية من الله، فإما يأتينكم مني هدى، الله كريم والله منعم جل جلاله والله جواد سبحانه وتعالى، من بعد ما جاءتكم أي أن الله ما تركك، والرسول يبعث في قومه، والكتاب يأتي بلسان من نزل عليهم، ماذا نريد أيسر من ذلك؟ من بعد ما جاءتكم، فهل بعد ذلك من أعرض عن ذلك كله هل يبقى له حجة إذا جاء بين يدي الله عز وجل؟ فيأتي إذن هنا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، هذه الجملة بهذه الكلمات المعدودة أوقفت هذا الإنسان المخالف في نظر كل عاقل على أن هذا الإنسان أقبح ما يكون وأفجر ما يكون وأسوأ ما يكون إدراكا لمصلحة نفسه، أنه إنسان لا عقل له، يعيش سفها ويعيش عبثا، بعد هذا كله يطيع خصمه ويترك أمر من ينصح له، فهذا لا عقل له ولا يستحق إلا بعد ذلك الإخبار أن يأتيه الوعيد، والوعيد لعله يفوق أو أن تقام عليه الحجة أكمل ما يكون. والوعيد الوارد هنا، وانتبهوا يا إخوة، أشد أنواع الوعيد، كيف؟ أشد من ذكر النار وأشد من ذكر عذابها وعمقها وما فيها من الأهوال، ما هو؟ أنه عرفك بما لله من القوة والقهر الذي لو انتقم من هذا الإنسان والله لا يمكن أن يفر من انتقامه، ولا يتخيل أبدا ما هو الضنك الذي سوف يكون فيه إذا هذا الجبار المنتقم انتقم من هذا العبد الضعيف الذليل بعد أن قامت عليه كل الحجج. فكان الوعيد بماذا؟ أن ذكرك بنفسه، والله يخوفنا نفسه. فلذلك هنا ما ذكر في الوعيد لا النار ولا عذابها ولا ما فيها من النكال ومن كل ذلك لم يذكر، وإنما خوفنا نفسه فقال فاعلموا، إن زللتم فاعلموا، اعلموا ماذا؟ أن الله عزيز حكيم. فالله عز وجل عزيز، عزيز في قوته، وعزيز في منعته جل جلاله، فعزته سبحانه وتعالى تعطيك على أنه لا يغلب، إذن لا ناصر لمن زل، لا ناصر له ولا حامي له من عقوبة الله سبحانه وتعالى إذا نزلت به. لماذا؟ لأن الله عزيز، فهو قوي لا يغلب، وهذا من معاني العزة أي المنع، أي أنه ذو منعة، ذو منع سبحانه وتعالى، وأيضا عزة قهر، أي أنه إذا انتقم كما قال الله عز وجل لا يخاف عقباها، فإن الإنسان قد يمنعه أن ينتقم الانتقام الكبير خوفا من أن من أنزل به تلك العقوبة أن يتقوى أو يأتي من يتقوى به فيعود عليه. أما الله جل جلاله فعزته عزة قهر، وعزته عزة منعة، فلذلك لا مفر من عذاب الله. والله عز وجل إذا غضب من عبيده إذا أسرفوا في المعصية لا يبالي في أي أودية الدنيا هلكوا، ولا يخاف عقباها. ولذلك هذه حقيقة وعيد عظيم الله سبحانه وتعالى يخبر به هؤلاء. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عز وجل عزيز. إذن هي عزة قدرة لا يمكن أن تفر ولا يمكن أن تحتمي، ولا يمنع هذا الذي أراد الله أن ينزل عقوبته لا يمكن أن يجد حماية له من عقوبة الله. هذه عزة القدرة. ثم عزة القهر، الله عز وجل هذا الإنسان المتكبر المسرف الذي طغى في معصية الله ولا يبالي بمخالفة أمره وترك أوامره، فالله عز وجل يذل من طغى ومن أعلن المعصية له والاستهتار بأمره، فعزة القهر فالله عز وجل ينتقم منه. إذن هذه عزة القهر. وعزة امتناع تجعله جل جلاله ينزل العقوبة ولا يخشى من أحد، ومن الذي يستطيع؟ لأن الله عزيز. إذن هذا الاسم من أسماء الله جل جلاله عندما يذكر هنا والله لو وعيه الإنسان أن له أن يتخيل لنفسه أو أن نفسه يقبل منها أنها تدخله في هذه الفئة من الناس. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. حكيم أي أن من حكمته جل جلاله أنه يعاقب من عصاه. من حكمته بعد البيان والتحذير والإنذار أن من لم يقبل ذلك وأعرض عن ذلك كله، من حكمته أن الله ينزل العقوبة عليه ولا يتركه. وهذا من كمال الحكمة، من كمال الحكمة. أما أن يبين ثم بعده بيان وتحذير بعده تحذير ثم لا تكون عقوبة، فهذا لا يتفق مع الحكمة. فمن كمال حكمته أنه بعد البيان والبيان الواضح جاءتكم البينات. البينات أي الدلائل الواضحة البينة. فإن من بعد هذا كله حجج خمسة قامت عليه ثم بعد ذلك الإنسان ولا كأنه شيء، ولا كأن هناك من يحذر ولا من ينذر ولا من يعني يأمرك أو ينهاك، كل هذا تعرض عنه، فإن الله بحكمته جل جلاله الحكيم أن هذا الإنسان لا بد أن يعاقب وأن ينال جزاءه وأن يأخذ عقابه. فإذا العزيز للدلالة على ماذا؟ على كمال القدرة على الانتقام، وأن انتقامه عظيم، وأنه انتقام من لا يهاب ولا يخاف أي ردة فعل ممن انتقم منه ولا من غيره. كل هذا في مدلول اسم الله العزيز. ثم أن إنزال ذلك الأمر يدل على أنه أمر جد وليس مجرد وعد، أنه حكيم. فمن حكمته أن من خالف كل ذلك لا بد أن يعاقب، لابد أن يعاقب. فإذا كان الله عزيز والحكمة تقتضي أنه لابد أن يعاقب، إذن لابد أن يعاقب وسيعاقب هذا الإنسان. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وهذا يردنا يا إخوة إلى القضية المحورية والمركزية في هذا الكتاب العظيم، وهو أن من أراد صلاح قلبه فدونه العلم بربه، وذلك تجده في كتاب ربك. هذا القرآن كله قضيته الأساس والأم والقضية الرئيسة في هذا القرآن هو العلم بالله جل جلاله. والله لا يصلح هذا الإنسان ويصلح قلبك وفكرك وجوارحك إلا امتلاء فكرك وعقلك بعلمك بربك جل جلال. فهنا نجد سبحان الله أن هذين الاسمين العظيمين في ذكرهما بينت للإنسان أي خطورة قد ارتكبها هذا المعرض عن آيات الله جل جلال. فلذلك الإنسان يحمد الله أن هداه للإيمان، والإنسان يحمد الله أن حبب إلى قلبه فعل الطاعة، والإنسان يحمد الله إن بغض إلى قلبه المعصية وكرهه في فعلها وأبعده عنها. وهذه نعم لا يعدلها نعمة، لا يعدل نعمة الهدى، والله نعمة. لأن الإنسان لو منع شيئا من رفاه الحياة، لو قل شيء من مطعمه أو من ملبسه أو من مسكنه أو من مركبه، هل هذا يجعلك تشقى؟ لا. لكن من فقد الهدى هذا هو الذي يشقى، هذا هو الذي يشقى. لو كان ذاك الأمر فقده شيئا عظيم لما كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: مرت علي ثلاث ليال وما عندي شيء آكله إلا شيء يواريه إبط بلال، شيء قليل لو وضعه بلال تحت إبطه ما رآه الناس لقلته، وهو من؟ سيد الأولين والآخرين. فليس النقص في هذا، ولكن النقص في التقى والإيمان. ليس النقص في المال، ليس النقص في الجاه، ليس النقص في المطعم، ليس النقص في المركب، ليس النقص في المسكن، ليس النقص في الأولاد، ولكن والله النقص بما في قلبك من الإيمان. فإن أكرمك الله بهذا فقد أعطاك ذلك، كما جاء في الحديث: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. من أحبه الله أعطاه الدين. فإن وجدت أن الله أكرمك بالدين والإيمان فافرح بما أعطاك الله، افرح بما أعطاك الله، واشكر الله، وحافظ على هذه العطية العظيمة، عطية الدين وعطية الإيمان، التي تجعلك غاليا في الملأ الأعلى، الذي تجعلك رفيع القدر في ميزان الله، ثقيل الوزن عند الله، التي تجعل الله عز وجل يرسل لك الملائكة ليحفظوك، أنت تنام والملك عند رأسك يحفظك، أنت تمشي والملائكة تحوطك، عطية من الله إن شكرت هذه النعمة وقمت بها. فلذلك هذه الآية العظيمة فيها تحذير عظيم، فلنتذكرها دائما ولتكن بين أعيننا. فلذلك كلما جاءك إبليس وأراد أن يصرفك عن عمل من عمل الطاعة فاعلم أنه يريد أن تضع قدمك حيث تزل، فلذلك أثبت على الطريق المستقيم، فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، وتذكر أنك تدعو الله كل يوم 17 مرة على أقل تقدير، وأنت تقول لربك اهدنا الصراط المستقيم. فلا يليق وأنت تطلب الله ثم إذا جاءك إبليس وإذا بك تضع قدمك في غير الصراط المستقيم لتزل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الهدى والإيمان، وأن يملأ قلوبنا بالتقى والصلاح وحبه وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى، وأن يصرف عنا نزغات الشياطين ووسوستها، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يعيننا سبحانه وتعالى على هذه النفوس، وأن يؤتيها تقواها، وأن يزكيها فهو خير من زكاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.